موضوع الكلام في الراعف الذي دخل صلاته فرعف فيها وخاف خروج الوقت، خاف خروج الوقت، علم أنه سيستمر به هذا إلى خروج الوقت. قلنا بأن هذا يبقى في صلاته متماديا فلا يقطعها ولا يخرج منها، وذلك أنه تعارض في حقه اكتساب فضيلة الوقت وإزالة النجاسة. واكتساب فضيلة الوقت مقدم على إزالة النجاسة، فحكموا عليه بهذا الحكم، قالوا بأنه يبقى في صلاته يستمر فيها على ما هو عليه من حال. لكن إن لم يوجد ما يؤثر في هذا الحكم وهو أن يخاف تلطخ المسجد، فرش المسجد، فإن خاف تلطخ فرج المسجد فإنه يخرج، قد قدمنا هذه الصورة أمس. قال وأومأ لركوع وسجود خوفا تأدية إلى آخر ما تقدم، وهذا الفرع أيضا ذكرناه، وقفنا على آخر فرع ما هو
أو لخوف تلطخ ثوبه ولو بدون درهم حيث يسجده الغسل لا يومئ لخوف تلطخ لا جزء صلي بالركوع والسجود لعدم ضرره بغسله.
الإيماء، رخص الإيماء، الرخصة الأولى شدة الألم، هذه هي الحال موجب للرخصة، شدة الألم، وعبر هنا بالخوف، قال خوف الألم، والخوف عند الفقهاء المالكية يجب أن يكون مبنيا على أمرين، لأن كلمة الخوف هنا لا تتم، إنها مناط مركب، الخوف في المذهب المالكي مناط مركب، شيء مناط بسيط، وصف فقط بمجرد ما يخف، فإذا خف فهذا كافي، لابد أن يكون ذلك الخوف مبنيا إما على ماذا؟ إما على ظن، وإما على شك. المصطلحات ضروري أن تحفظ فإن تحتها يكمن النظر الفقهي، فعدم العناية بألفاظ الفنون مما يزيد من الجهل. عندما كنقول الخوف، والخوف عند الفقهاء قد وضعوا له قيودا أو ركبوه بطريقة خاصة ويتلقاه المتلقي بمعنى اللغوي، فإن فهمه يكون فاسدا. مفروض العناية بالألفاظ، إذا قال الخوف المقصود بالخوف هنا ليس أنه يخاف فقط، بل خوف مبني على، يعني إذا كان يتحقق فهذا لا نقاش فيه، لكن إذا كان يظن أو يشك، أما إذا توهم فلا. هل هو مذكور ثم؟ نعم مذكور في الحاشية. ولذلك فإذا ما وجد أي لفظ فالواجب على طالب الفقه أن لا يسلم معناه قبل أن يرجع إلى المقصود به، فإن لغة الفنون اكتسابها ضروري. خلاصة الكلام أن الخوف إذا قلنا يخاف يتألم وخاف خروج الوقت وخاف كذا، فإن هذا الخوف ليس هو هذا الذي يقوم بالنفس، بل هو خوف فعلا يقوم بالنفس، ولكن لا بد أن ينظر فيما بني عليه من صورة ذهنية، فإن بني على الجزم والقطع فالمسألة في غاية التبوت، وإن بني على الظن أو الشك فالأمر في بعض الصور كذلك، أما الوهم فالأصل فيه عدم العمل به إلا إذا عضد بدليل خارجي. أما الوهم أحيانا يعمل به في الفقه، لكن بشرط أن يعضد بدليل خارجي كما هو معروف. إذن هذا الشخص إذا خاف أن يتلطخ ثوبه والدم يفسده والغسل يفسده، أما إذا كان سيتلطخ ثوبه وإذا غسله لا يفسد، فإن هذا ليس محل الرخصة. مثلا لبستي جلابة أو لبستي لباسا من الألبسة العادية وتلطخت بالدم هذه تغسل، ولكن لو لبست مثلا الحرير، معروف أن الحرير إذا غسل فإنه يفسد، قد فرض الفقهاء هنا هذه المسألة على ندورها، لأن قليل الثوب الذي يضر به الغسل، الأصل في الثياب أنها تغسل فلا يلحق بها أي ضرر. وهذا الآن هذا فرض صورة في جزئية نادرة أن يكون الثوب مما يفسده الغسل. الغسل لا يفسده. ما معنى يفسده؟ أنه يزيل صلاحيته للاستعمال، مش ينقص من ثمنه وما شبه ذلك، فهذا ليس إفسادا. الإفساد في المصطلح هو إزالة فائدة الشيء إما بالكلية وإما بالجزئية، هذا معنى الإفساد. إذن هذا التوب إذا كان هذا الشخص قد لبسه ولو سقط عليه الدم وغسله أفسده ذلك، فهذا يومئ حتى لا يلطخ توبه. وهنا يستحضر أمر حفظ المال، حفظ المال الذي هو أحد مقاصد الشريعة، عمل به في هذه الجزئية، عمل به في هذه الجزئية حفظ المال. وحفظ المال مما تكتسب به الرخص، حفظ المال مما يؤثر في تخصيص الأحكام، قد قدم مثل ذلك في التيمم. حفظ المال يؤثر في تخصيص الأحكام، هذا معروف، فقد تقدم ذلك في باب التيمم، أن الشخص الذي يخاف على ماله من السرقة فإنه يتيمم ويحفظ ماله وإن كان الماء قريبا منه، يتيمم يحفظ ماله. وذلك لأن المال وإن كان المرء ينتفع به فهو في الحقيقة أمين عليه، يجب عليه أن يحفظه، حتى إنه يجوز له أن يقاتل من أجل حفظه وتحصيله وعدم ترك أخذه من غيره، تورد في الحديث من قتل دون ماله. إذن هذه المسألة أن العقل الإنساني الآن بحكم التربية على هذه الطريقة المادية وحكم التربية العامة لا يعلم أن المال أيضا، حفظ المال أيضا في الإسلام من مقاصده التي تؤثر في الأحكام. قد رأيتم هذا الفرع الآن كيف أن الفقهاء لما قرروها قرروا على أصل حفظ المال لأنه من أصول الشريعة. إذن خلاصة القول في هذه المسألة أن هذا إن كان يفسد فالأمر واضح، وإن كان لم يفسد فإنه لا يومئ، وإنما يسقط الدم عليه ويمضي إلى أن يكمل صلاته. وهذا الرجل يجوز أن يحمل النجاسة الآن ولو كترات ولو عمت ثوبه كذا، لأنه صاحب رخصة من أجل اكتساب فضيلة الوقت ويحمل النجاسة، ما في شك أن هذه هي النجاسة التي تؤثر في الطهارة، ترفع الطهارة، هذه ما في شك، لكن اغتفرت لفضيلة الوقت. هذه الصورة. وهنا تخريج هذا الفرع يكون على تقديم النهي على الأمر، نهي عن إتلاف المال وأمر بالطهارة، اجتمع في الموضع أمر ونهي، اجتمع في هذا الفرع أمر ونهي. أما الأمر الأول فهو وجوب الطهارة، طهارة خبث، والنهي من إضاعة المال، وفي الشريعة حرام كما هو معروف، فقدم النهي هنا على الأمر، عمل بالنهي، وهو إتلاف المال، حرمة إتلاف المال إضاعته على اكتساب الطهارة. إذن فيمكن لك على بطبيعة الحال إذا خرجت فرعا على المقاصد مثلا أو على القاعدة الفقهية، يمكن لك أن تخرجه أيضا على تعارض النصوص، وأن تعدد المخرج عليه كثير في الفقه. قلنا بأن التخريج قد يتعدد على أدلة مختلفة، ولذلك قد يخرج الفرع الآن على أدلة نصية، مثلا اجتمع النهي والأمر. أما الأمر قوله تعالى وثيابك فطهير وما ورد في الأمر بالطهارة، أما النهي فما ورد من الأدلة على حرمة إضاعة المال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لكم ثلاث إلى أن خلوا إضاعة المال، وما ورد في إضاعة المال في القرآن والسنة. هذا يمكن لك أن تخرج على هذا، لكن إذا أردت أن تخرج على المقاصد الشرعية في حفظ المال فهذا مسلك، فهذا مسلك، فتقول ولما كان حفظ المال من مقاصد الشريعة الكبرى وكان هذا الفرع مندرجا تحت هذا المقصد العامي، قرر هذا الفرع بمقتضى هذا الأصل، هذا تخرج على المقاصد. يمكن أن تخرج على الأدلة، يمكن أن تخرج على المقاصد، ويمكن أن تخرج على قاعدة فقهية وهو ارتكاب أخف الضررين. ولذلك الفرع الفقهي وإن خرج على النصوص، لأن أنه بني حكمه على النصوص، يمكن أن تبنيه على المقاصد، ويمكن أن تبنيه على القاعدة الفقهية، ويمكن أن تبنيه على القاعدة الأصولية، فلا يظننا ظان بأنه إذا أخرج الفرع على أصلين فهذا منتهى القول في المسألة، قد يخرج على عدة أدلة، وهذا لا يضر، لا يضر ولا يناقش، لأن بعض أرباب المعقولات يقول لك كيف يمكن بحكم أن يثبت ثم نثبته بدليل آخر وهو ثابت أصلا. إذا ثبت الدليل بدليل شرعي ثم أثبتناه بدليل شرعي، فما الذي أثبتناه وقد ثبت الدليل؟ أثبتنا أن دعا التوب ولا نتخه بالدم بناء على أن حفظ المال واجب، ثم نثبته مرة أخرى باجتماع النهي والأمر، خلف ما الذي نثبته بهذا الثاني وقد ثبت فهذا من باب التحصيل الحاصل. ولو كررنا 20 دليلا آخر واستعملنا مسالك أخرى في التخريج، فما الذي زدناه إلا أننا أكدنا الأول، والأول ثابت بالدليل الأول، فما الذي حصلنا؟ هذا يقال في المعقولات والمحسوسات العادية، أما في الشرعيات فمثل هذا لا يطرح، لأن الأدلة الشرعية ما هي؟ علامات على الأحكام، وما هو علامات على الأحكام؟ يتعدد. الأدلة علامات على الأحكام وليست موجبات للأحكام، وبذلك فتعددها سائغ، كما تستدل مثلا على بلوغ الولد بعدة علامات، وكما تستدل مثلا على أمر حسي بعدة علامات. وبذلك فإنهم قالوا بأن تعدد الأدلة في باب التخريج والاستدلال أمر جائز، لأن الأدلة الشرعية ليست عللا مثبتة للشيء حتى يتحقق تحصيل الحاصل، وإنما هي من باب الأمارات التي يضعها الشارع ليستدل به على أحكامه هكذا. وبهذا فإن التخريج إذا كان على هذه الجهات المتعددة فليس هذا إلا من باب التوثيق، إلا من باب استيثاق وتوثيق الحكم، وهذا إذن هذا ما يتعلق بالتوب إذا كان يتلطخ بالدم. ثم قال
قوله حيث يفسد الغسل إنما وجب الإيماء في هذه الحالة صيانة بالمال لا لكون الطهارة شرطا في حقه، فإن كان لا يفسد الغسل وجب أن يتمادى بالركوع والسجود ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ، كما قاله شيخنا البناني خلاف لعبد الباقي الزرقاني والواسطة، لأن الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة، لأن النجاسة لغو حينئذ.
نعم صحيح، هذا والأنا هذا ما يسمى الأنا بالترجيح بين المناطق. هنا رجح مناط الركوع والسجود لأن المحافظة على الأركان مقدمة على هذه النجاسة التي لا تعتبر أصلا نجاسة، لأن النجاسة إذا ألغى الشرع اعتبارها فإنها لا تعتبر نجاسة. هذا الآن هذا الشخص الآن الذي تلطخ بالدم وهو يصلي، هذه لا تسمى نجاسة، هي إذا كنت تسميها نجاسة فقد يكون هذا من باب اللغة مثلا، أما أن تسمى نجاسة شرعا فلا، لأن الشرع إذا ألغى اعتبار الشيء فإن الحقيقة الشرعية لا تنطبق عليه، ما كانش النجاسة، ما بقاش الدم نجاسة، هذا الدم أصبح طاهرا بنص باعتبار الشرع، ولذلك حقائق الشرع لا تتلازم مع الحقائق العادية أو الحقائق العقلية أو الحقائق الحسية، ما كتلازمش معها، يمكن توجد الحقيقة الحسية التي يعتبرها الشرع ويلغيها الشرع، فإذا ألغاها فالحسية باقية والشرعية ملغاة. هل هذا الدم هذا؟ نعم هذا الدم نجسة، نجسة هو معروف، لكن إذا اعتبر الشرع أنه نجسة، ولكن إذا ألغى الشرع نجسته فالدم باق حقيقة لكنه ألغى الشرع اعتبار، فالحسي باق والشرع مرتفع، ولكن كما يقال المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذا لا يعتبر وجوده. دابا اعتبر هذا السيد بأنه ليس عليه دم، هذا السيد دابا اعتبر بأنه ليس عليه شيء من الدم، وهذا الذي يجب أن تتصوره، وكل حكم يرتفع في المحل فالواجب عليك أن لا تعتبر وجوده، هذا هو المقصود. لا تقول فلان راه تأكل الميتة لأن كيأكل الحرم، لا، إذا كان متضرر ما بقاش ذاك الحرم، ذاك الميتة أصبحت بمنزلة المذكات شرعا، والإنسان إذا كان في فعل محرم ورخص له الشرع فيه ما بقاش تقول يا راه تدير الحرام، لا أنا ما بقاش حرام، الحرام غير موجود، تقول مثلا أكل الحرام للاضطرار، أكل الحلال بالاضطرار، وليس أكل الحرام للاضطرار، أكل الحلال بسبب الاضطرار، والاضطرار يرفع الأحكام، وإذا رفع الأحكام ارتفعت الحقائق، فهذا يجب دائما أن يستحضر في الذهن. خلاصة الكلام أن هذا الشخص هذا هو حاله. ثم قال
بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرره بغسله ولو تلطخ بأكثر من درهم.
نعم، لو قدر أن مثلا ما يسقط عنه الدم هو الجسد وليس الثياب فحكمه أنه لا, لا, لا يوجد هنا موجب لترك الركوع والسجود، لأن ما ترك من أجله الركوع والسجود في الصور السابقة قد سقط هنا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالمسألة واضحة وتخريجها بين، فيبقى الحكم على هذا الأصل لعدم وجود مقتضي الخروج عنه. نعم مقال. ها؟ لا لا، إذا خف الضرر هذا، إذا خف الألم على مدى، لا هذا متألم يوميه، لا لا ماشي فقط متألم، الذي يخاف أن يتألم. لكن هذه السؤال الأولى، لا الخوف من ألم فلو في أول مسألة، وأومأ لركوع وسجود إن خاف التألم، خاف الألم فإن خاف أول كلمة بدأنا بها هي هذه، خوف. ما معنى الخوف؟ خوف هو أن يكون مبنيا على الظن أو الشك وليس على الوهم الآخر. إذا كان يتألم، إذا كان يخاف من الألم فإنه يومي، ماشي أن يتألم، أن يخاف من الألم لأنه جرب هذه الأمر فحس فيه بالألم فوقعت نفس الصورة، الصورة نفسها، فهذا يحكم على التجربة السابقة، لأن العادة عند الملكية تثبت بمرة واحدة، بخلاف الشافعية فإنهم يشترطون ثلاث مرات على الراجح في مذهبهم، ولا يفتوى الشافعي بالنجل مرة واحدة. رواية إذن ضعيفة أو منكرة مرة واحدة، رجعتم لمذهبنا بعد طول تردد. أنكر النووي على مقالة ثلاث، إذا النووي دفع إنكره وصل إلينا على الأسف. خلاصة في الكلام أن هذا الشخص إذا كان يخاف على البدن فقط فهذا تقدم حكمه فلا حاجة إلى تقرير. ثم قال:
وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله، وإن لم يظن دوامه لآخر المختار بأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك فيه قبل خروج الوقت فله ثلاثة أحوال، أشار إلى أولها بقوله ورشح أي لم يسر ولم يقطر، وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهما.
إذن نعيد مرة أخرى التقسيم الذي سبق حتى نبني عليه ما وصلنا إليه. الرجل إذا لم يدخل في الصلاة ورعف، ما هو حكمه؟ ما هو حكمه؟ مش هذا هو حكمه. نسأل أولا عن عقيدته، عما يعتقده. هنا غادي نبدأ، ماشي نحكم عليه فقط، لابد من التفصيل. إذا كان الشخص قد رعف قبل الدخول فلا بد أن نعلم حاله، هل يظن أو يعتقد أو يشك بأنه لن ينقطع الدم ماذا داخل الوقت، هذا ماذا سيفعل؟ لا، هو يعلم قطعا أنه أن الدم إذا شدت 3 أسابيع 4 أسابيع وبقيت ساعة واحدة للوقت، فرعف قبل الصلاة غير هذا يصل على حالته صحيح، ما ينتظر لا وقت. إذا كان هذا الشخص يعتقد أو يعلم أو يظن أن هذا الدم سينقطع قبل خروج الوقت، ماذا سيفعل؟ يؤخر وجوبا إلى آخر اختياره. فإن ارتفع الدم فبها ونعمة، وإن لم يرتفع صلى على حاله، مشكلة أن صاحبه ضروري. قلنا بأن فيه 3 صور: الرشح زيد والسيلان والقطر، وهذه كلها في الحكم سواء. ما الذي تفهمونه من هذا الكلام؟ شو كتفهموا من هذا التقرير ديال الملكي هنا؟ شو كيبان لكم منه؟ ما أخذ ديالو علاش هما سووا بين الرشح والقطر؟ راه كاين بديل بلاصه اللي تعتبروا الرشح والقطر والسيلان، شو كيبان لكم من هذولا؟ من أين جاءوا بهذا؟ على السواب بناء على أن الرعاف مشكك، لفظ مشكك، واللفظ المشكك المالكية يأخذون به بجميع مراتبه، لأن الرعاف لفظ مشكك لأن فيه مراتب، واللفظ إذا كانت فيه مراتب فإن العلماء في التفقه فيه على مذاهب، منهم من يأخذ بجميع مراتبه ومنهم من لا يأخذ بجميع مراتبه. الرعاف لفظ مشكك، وما هو لفظ المشكك؟ هو الذي مراتبه تختلف بالقوة والضعف كالنور والبياض وما شبه ذلك، قرر ذكره مرارا وتكرارا حتى صار من المبتذلات. مشكك مثلا إذا قلنا مثلا الرعاف فيه السيلة فيه الترشح فيه القطب في مراتب، أعلاه هو السيلان وأدناه هو الرشح. الملك يأخذ بجميع المراتب، سمى ذلك كله رعافا. وهذا دليل على أن المالكية يأخذون بالمشكك بجميع مراتبه، يخدم المشكك جميعاً. بناء على أن الحقيقة تنطبق على هذه المراتب كلها. إذن هذا الشخص الآن الذي خاف هذا وحكمه، هذا قبل الصلاة وقد قدمنا له، إذا كان قد دخل في الصلاة وخاف من خروج الوقت، عرف خاف وبنى ذلك على ما تقدم ذكره من الأدلة، ماذا سيفعل؟ يتمادى في صلاته ويصلي على حاله. وهنا يعرض له بعض الصور التي تجب على الخروج، كان يوطي مسجدا، وهنا تعرض له بعض الصور التي تجيز له الإماء. وقد ذكروا من ذلك المرض الألم، وذكروا من ذلك ترتخ ثيابه، هذا ما ذكره، واستثنوا من هذا ترتخ. الصورة أو الحالة الثالثة هي التي وقفنا عليها الآن، أصني هذه الصورة
لآخر المختار بأن يعتقد أو بسر قطاعه أو شك فيه قبل خروج الوقت، فله ثلاثة أحوال أشار إلى قوله، إلى أولها بقوله ورشح، أي لم يسر ولم يقطر، وأمكن فذه بأن لم يكثر، وجب التمادي بهما.
هذا القسم، هذا القسم قسيم الأول، لأن الأول فيه أنه يعلم أنه سوف يستمر به هذا الدم إلى آخر الوقت وهو في الصلاة، هذا قلنا يتمدى. هذا رجل آخر دخل في الصلاة وجاءه الرعاف داخل الصلاة، ولكنه لا يعلم ولا يظن ولا يعتقد أن هذا الدم سيستمر به إلى آخر الوقت. شنو غادي يدير هذا السيد؟ هذا لا يعلم أنه سيستمر به الدم إلى آخر الوقت، ماذا سيفعل؟ ينظر إلى نوع الرعاف، ينظر إلى نوع الرعاف الذي به، شوفوا النوع ذي الرعاف، انتوا الصورة، رجل دخل في الصلاة ثم رعف ولم يخاف أن يستمر به إلى آخر الوقت، وما عندوش تحقيق، ما عندوش دار، ما عندوش علم بأن الدم سيستمر إلى آخر الوقت. هذه الحالة ننظر إلى نوع الدم، فإن رشح بمعنى أنه لا يقطر ولا يسيل، ولكن إذا مس أنفه فإنه يجد فيه شيئا من الدم، كأنه يخرج شيئا فشيئا قليل، فهذا حاله هو ما يسمى بالفتل. كيف الفتل؟ أنه يفتل، يدخل ماذا؟ ما مع الفتل؟ الفتل هي حقيقة الفتل، فأنا سيدخل الأنمولة الوسطى السبابة، شنو يدير؟ ها؟ ديال اليسرى ولا ديال اليمين؟ علاش اليسرى؟ نعم، لأن اليسار، لأن اليسار يستعمل في القاذورات، واليمين يستعمل في غير ذلك كما هو مقرر في باب الطهارة. إذن غيبدأ باليسار، فين هو اليسار؟ هذا هو اليسار، ياك يدير هكا ويفتله، يفتله ويبدأ بالأعلى هكذا، يبدأ بالدم، هو يصلي وهو يفتله، هذا صاحب الرشح يفتله، وغيبدأ بالأنامل العليا، والمولى هي هذه، يبدأ بها تكمل هذه خمسة، فإن انقطع فبها ونعمت، وإن من انقطع ماذا سيفعل؟ غادي يتمادى في الصلاة، ولكن ماذا سيفعل بذلك الدم؟ هل سينتقل إلى الأنامل الوسطى؟ أم أنه إذا ملأ الأنامل العليا فقد تنجس وجب عليه الخروج؟ ما عندكم تما؟ ها خمسة خطبهم صافي، كملهم زيد. نعم نعم، ولكن هنا الكيفية الآن، متى نعلم أنه يجوز له القطع؟ هو يفتل الآن بأنفه هكذا، ويفتل هذا الدم حتى امتلأت أصابع أنامله الخمس العليا، إيه؟ ماذا سيفعل؟ ينتقل إلى أنامله الوسطى، سير الوسطى هي التي تكون أو التنى غير يبدأ، يبدأ التنى يسميه حق، بالوسطى، يبدأ بالوسطى، يبدأ يحك الدم ديالو بالوسطى، تكمل هذوك خمسة من بعد، فإذا أتم أنامله الوسطى ماذا سيفعل؟ آه قطع الصلاة، هذا صاحب الرسول. آه لا، هي مرخصة له، ما دام أن هذا الأمر قد رخص له فيه وهو من أجل دفع هذا الأمر عنه، فبقاؤه في الصلاة وفي التزام بحرمتها أولى. نعم، هكذا قرر الملكية في هذه المسألة. إذن نعم هذا هذا كله سنرجع إليه، وسنقرر أن هذا ليس مذهب المالكية، هذا مذهب الصحابة، والمالكية فيه فقط نقله هذه الفتل ماشي الملكة التي استنبطوا، نقلوه فقط. هذا من فقه الصحابة وفقه التابعين وسعيد بن المسيب، هم الذين يقولون بهذه الطريقة في الرسح. ما شو ما استنبطوه لأن مثل هذه المسائل قال ما تجدها في المذهب إلا منقولة. هذه التفاصيل التي تكون بهذه الطريقة وبهذا النوع من الاستنباط أغلبها من الصحابة والتابعين، أغلبها ما قليل. فسكت القصيدة شي حالة بحال هذه مثلا تجد أن الملك هو من استنبطه. نعم. ثم قال
ورش لم يسر ولم يقطر أمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهما، وفتله بأنامل يسرى بأن يدخل الأنملة في أنفه ثم يفتلها بعد انفصالها بأنملة الإبهام، وهكذا إلى أن تختضب الخمس. وقيل يضعها على الأنف من غير إدخال ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها.
وفي الحقيقة أن الإبهام دائما تبقى هو الواسطة بين السبابة والدم، دائما تبقى هذه كتهز هو كيتلقى كينقل كينقل الدم كيتعاونوا، هذه كتخرج هو كيتلقى ويفرق الموزع هكذا حتى يصل إلى الأنف. ثم قال
إن أذهب الفتل الدم تمادى في صلاته، وإن زاد ما في الأنامل العليا عن درهم، وإن لم يقطعه الفتل بالأنامل العليا فتله بأنامل يسراه الوسطى، فإن قطعه وهو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا، وإن زاد ما في أنامل الوسطى عن درهم قطع صلاته وجوبا.
هذه الصورة ديال الرجع دي في قول الرجع، وهذا كما سبق أن ذكرنا منقول عن الصحابة، هذا مذهب سليم بن عبد الله ويقال ابن سبل بن عمر الخيل، هذا مذهب الصحابة هم الذين يفعلون هذا، والمالكية نقلوه وقرروه لأنهم رأوه بأنه قد استكمل شرعية الصحة. نعم. ثم قال نعم من المرض بالتوقف في حقيقة الأمر أن مثل هذه الأشياء لا يظهر أنها تكون من قبل الرأي، هيئة في الصلاة بهذا النوع من الأحوال مستحيل أن على ما الله أعلم يظهر أنها لا بد أن يكون لها مستند نصي أو فعلي، استحالة أن يكون هذا النوع من الفقه مما يستنبطه المستنبط، لأنه ليست هذه الهيئة مما يتوصل إليه بالاجتهاد. لا بد أن هذه المسائل ممكن أن تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر إسنادها ولم يذكر أو تكون بتقريرها وبما شبه ذلك فتقرر، ممكن هذا الأمر، وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم. عزيز مقر
وجب التمادي أي وحرم قطعها بسلام أو كلام، فإن خرج لغسل الدم من غير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأمومين.
نعم صحيح.
قوله وفتله إلى آخره ظاهر كلامي أن الفتل إنما يؤمر به إذا كان الدم يرشح فقط، وأما إذا سال أو قطر فلا يؤمر بفتله ولو كان ثخينا يذهب الفتل، وليس كذلك، بل كل ما يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة ويفتله، كما في الحطاب عن الطراز وغير البناني.
نعم الفتل وما ألحق به، أن في الحقيقة أن يكون الدم ثخينا وهو يقطر صعيب، الأصل في الدم إذا كان يقطر هو السيلان، من يكون ثخينا غليظا بحيث يحبس مثلا في الأصابع وهو لا يسيل إلى ما تحته ولا يفيض فهذا قليل في الدم، ولذلك خصوا الفتلة بهذا الرشح، مادام الدم أن يخرج غليظا يمكن أن يحبس بالفتل فهذا في الدم السائل خلاف العادة. وعلى كل حال إذا كان فيه صفة الدم الراشح فيمكن أن يلحق به في الحكم لوجود الصفة التي توجز هذا الحال. ثم قال
تنبيه محل وجود الفتل إذا كان يصلي بغير مسجد أو مسجد محصن غير مفروش ينزل الدم في خلال الحصباء، فإن كان بمسجد مفروش فلا يجوز له الفتل بل يقطع ويخرج منه من أول ما يرشح لئلا ينجس المسجد كما قال القرافي في الذخيرة عن سند.
نعم الترتيخ دائما موجب للخروج في جميع الصور. نعم. ثم قال
فإن قطع هو دون درهم أو درهم فصحيحة أيضا، وإن زاد ما في أنامل الوسطى عن درهم قطع صلاته وجوبا. قال في الحاشية قوله قطع صلاته وجوبا ظاهر أن القطع على حقيقته، وبه قال مصطفى الرماسي قائلا جميع أهل المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه، وتعبيره بالقطع إشارة لصحتها، وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة وأنها صحيحة. وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه، فكذلك يقال هنا بل هنا أولى للضرورة. وحصلوا أن الصلاة صحيحة ويؤمر بقطعها، فإن خالف وأتمها أزأته. وقال الحطاب والشيخ سالم ومن تبعهما: قوله قطع أي بطلت صلاته ولا يجوز التماني فيها، ولو بنى لم تصح لأنها صحيحة ويحتاج لقطعها كما في قوله: وإلا فلو القطع وندم البناء. وإنما عبر المصنف بقطع لأجل قوله: أو خشية تلوث مسجد، أو خشية تلوث مسجد، لأنه لا بطلان مع الخوف المذكور. وكلام ابن رشد في المقدمات صريح فيما قاله الحطاب، حيث قال: من شروط البناء أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر لكثرته، لأنه إن سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطل صلاته باتفاق، انتهى. وهو أيضا سند للمصنف في قوله السابق: وسقوطها في الصلاة مبطل، كما تقدم هناك بيانه. انظر البناني.
نعم، ماذا؟ التحليل الآن ينسب لمن يسمونه بمفسر النصوص أو بمفسر المفاهيم، مفسر المصطلحات. وذلك أن اللفظ إذا ورد في الكلام قد يقع فيه الاختلاف، ككلمة القطع هنا، فإنها لفظة تحتمل أن يكون هذا القطع يدل على صحة الصلاة، يستلزم صحة الصلاة، لأن القطع لا يكون إلا في صحيحه، لأن ما كان معدوما لا يسمى مقطعا، لأنه هو أصلا لا وجود له. وبعضهم يقول لا، بأن هذا القطع يستلزم البطلان. إذن فما معنى القطع هنا وما معنى القطع في الجملة؟ مصطفى الرمسي ذكر أن لفظة القطع إذا وردت عن المالكية فإنها تنصرف إلى ما صح من العبادة، كما سمعتم دائما إذا قالوا وقطع ويقطع صلاته، فهذه الصلاة تعتبر عندهم صحيحة، بمعنى أنه لو أتمه على الحال الذي هو عليه وسلم صحت صلاته. هذا ما يفهم من كلامهم إذا قالوا قطع، وهذا هو المتداول. لكن بعضهم قال لا، لأن لفظة القطع تستلزم البطلان، فإذا قالوا وقطع صلاته فموجب ذلك فساد صلاتهم، فلو تمادى في صلاته وأتمها على الحال الذي هو عليه فإن الصلاة باطلة. ما الذي يمكن لطالب الفقه أن يتعلق به هنا وأن يستفيده منه؟ طالب الفقه كما هو معروف، تعلمون أن أهم ما يطلبه في العلوم هي المفاهيم وحدود الألفاظ والمصطلحات، ويهمه ذلك كثيرا، لأن هذه هي التي تسمى لغة العلم ولغة الفن. فإذا ما وردت عليه لفظة من مثل هذه الألفاظ التي تحتها معاني جديدة فقهية، فإنه يستحضر تلك الصور وبذلك يفكر التفكير الفقهي. مثلا لو جاءت كلمة قطع، كلمة مثلا أتم، وكلمة مثلا أعاد ندبا، وما شبه ذلك من مصطلحات متداولة، فإنه لا يفهمها فهما ساذجا فهما عاميا عاديا، يفهمها فهما فقهيا، وبذلك فإنه يفكر حينئذ تفكيرا فقهيا، لأنه يستحضر المعنى المقصود ويدخل تحته الصور التي تدخل تحته، ويزيل الصور التي لم تدخل، ويتوسل بذلك إلى أحكام التي يعطيها لها المفهوم، بمعنى أن ذلك يفتح له آفاقا كبيرة في الفهم. فلذلك أهم ما يجب على الطالب أن يعتني به في هذه الأشياء التي تشبه الكلمات التي تحتها معاني فقهية، وهي مفاهيم تهتدي بها العقول إلى بناء الأحكام واستنباط الفروع من شبهها. خلاصة الكلام أن لفظة القطع كما سمعتم هي نموذج لمثل هذه الألفاظ التي يجب على الطالب أن يعتني بها، كالخوف الذي تقدم إلى آخره.
ثم شبه في القطع قوله: كأن نقطعه، أي كما يقطع نقطعه بالفعل لما زاد عن درهم واتسع الوقت السائل أو القاطر.
نعم، إذا كان الشخص قد رعف فقلنا وهو في الصلاة والوقت لا يعلم هل يبقى إلى آخر الوقت لا يبقى، فإنه ينظر إلى نوع الدم، فإن رشح الدم قلنا بأنه يفتله، وإن لم يرشح ماذا سيفعل؟ يمكن له أن لا يخرج من الصلاة حتى يصير إلى ما يخرج به من الرخصة في النجاسة، هيستمر في صلاته حتى يصير إلى ما فوق الدرهم. وقد فسرنا أن هذا الدرهم عند المالكية إما إن أخذوه من الحديث الذي ينسب، وهو حديث الموضوع أصلا، أن الدرهم إذا بلغ الدم مقدار الدم فلا فلا ينجي الشعور فلا يقطع الصلاة وما شابه ذلك. هذه الروايات كلها موضوعة لا توجد. وقد قلنا بأن المالكية في هذا الموضوع ديال الدرهم البغلي في موضعين ناقشنا هذه المسألة لا عقلت عليها ولا بقي كنعقلوا على شي حاجة. قلنا بأن هذا الأصل ديال الدرهم البغلي هو حديث موضوع، وأن كان على المالكية أن لا يتركوا أصلهم وهو تقدير الأشياء بمقادير العرفيات، أن خلفوا أصلهم، لأن الأصل ديالهم أنهم إذا أرادوا أن يقدروا الشيء يقدرون قلته وكثرته بالعرف، هذا هو الجري في مذهبهم. وفي هذه المسألة عملوا بهذا الحديث تبعا للحنفية، وهذا من الفروع الضعيفة في المذهب. اعتبار الدرهم البغلي في الفروع الفقهية المالكية ضعيف في جميع موارده، لأن مستنده ضعيف هو حديث الموضوع، وتركوا أصلهم الذي هو التقدير بالعرف والعادة، وهذا كلما ذكر هذا الأصل فإنه يعتبر ضعيفا. وعلى كل حال هكذا قرروا بأنه يمكن له إذا كان الدم يقطر أن لا يخرج من الصلاة حتى يصل إلى القدر غير المعفو عنه، لأن قدر الدرهم البغلي معفو عنه كما هو تقدم في باب المعفوات في باب النجاسة. هكذا قرروا، فإن تجاوز حينئذ مقدار الدرهم خرج، لأنه من باب سقوط النجاسة عليه. متى تبدأ حقيقة سقوط النجاسة عليه؟ إذا تجاوز أكثر من الدرهم، فإذا دخل فيما فوق الدرهم فإنه يعتبر ممن سقطت عليه النجاسة، وسقوطها في صلاته مبطل كذكرها فيها إلى آخره، كما قال صاحب المختصر فيما
قوله السائل أو القاطر فاعل بقوله لطخه، فالمعنى كان لطخ السائل أو القاطر ثوبه أو جسده بأزيد من درهم أي فيقطعه، وكان الأولى للشارح زيادة الراجح أيضا.
نعم هذا صحيح مقر.
أو خشي ولو توهما تلوث فرش مسجد ولو ضاق الوقت.
نعم هذه من أسباب القطع، أسباب القطع في الصلاة، كما سبقا ذكرنا أن القطع لمن علم بقاء الدم إلى آخر الوقت أو كان الوقت ضيقا لا يكون إلا في خوف من تلطخ المسجد، عنده واحد الصورة، هو هذا هو الذي يخرج به من الصلاة. هذا الشخص الذي بقي له وقت طويل، ما زال وقت طويلا، ما زال وقت يعني واسعا، والدم الذي يخرج منه لا يعلم هل يبقى إلى آخر وقت أو لا يبقى، هذا خروجه من الصلاة أسبابه متعددة، من ذلك أن يزيد الدم الذي يرشح على ما تقدم ذكره وهو قدرش درهم البغلي، أو هذا الذي يقطر بالدم أيضا يخرج من الصلاة إذا بلغ دمه قدر درهم البغلي، يخرج إذا خاف، ماشي إذا كان يلطخ، الصورة مختلفة مع ذلك، هذا إذا خاف تلطخ فرش المسجد، يخرج بهذه الأسباب كلها، في الرش يخرج إذا بلغ الدرهم، في السيلان إذا بلغ الدرهم، في فرش المسجد إذا خاف تلطخ، إذن يخرج هنا بثلاثة أشياء التي ذكرت، ويخرج في الصورة الأولى بواحد وهو تلطخ فرش المسجد فقط، تخرج له شيء حاجة. الصورة في الحالة الأولى. ثم قال
قوله أو خشية تلوث مسجد للدوب الغاز والحطاب إلى ما يفتن، أي فإن زاد على درهم قطع، وكذا إن لم يزد ولكنه خشية تلوث مسجد، وهذا هو المتعين. وأما ما ذكره عبد الباقي الزرقاني وغيره من رده لسائل أو قاطر لا يفتن فغير صواب، لأنه إذا سال أو قطر ولم يلطخه بالفعل فهو عند التخيير بين القطع والبناء، وحينئذ لا يتأتى الخوف فيه على المسجد قطعا، لأنه يخرج منه على كل حال إما للقطع أو لغسل الدم والبناء. والحاصل أن السائل والقاطر إذا لم يلطخا إما أن يقطع أو يبني فيخرج لغسل الدم، فعلى كل حال لا يستقر في المسجد حتى يلطخا. انظر البناني. والحاصل أن الأولى أن يعمم في الأول، أعني قوله كأن لطخا أي السائل أو القاطر والراشح، ويخصص في الثاني يعني قوله كأن خشية تلوث مسجد أي بالراجل الذي يفتله
ثم قال
وأشار إلى الحالة الثانية والثالثة بقوله وإلا يرشح بل سال أو قطر ولم يتلطخ به فله القطع وله التمادي.
إذا كان الدم يسيل هكذا ولا يوجد موجب للتلطخ، إنما الذي كان هو الخروج وليس للتلطخ. الدم يقطر ولكن له طريقة يمكن له بها أن يتخلص من التلطخ به. إذا أمكن ذلك وتحقق فهذا الشخص له حالة، إما أن يبقى الدم يقطر منه وهو يصلي، والدم المقصود هنا الرعف، كلامنا في الرعف، إما أن يخرج منه الدم وهو مستمر يصلي لعدم وجود موجب الخروج، وإما أن يقطع ويخرج من الصلاة وحتى إذا زال هذا العارض رجع وصلى. هذا حاله. ثم قال
ونُدب البناء إن لم يخشى خروج الوقت وإلا وجب البناء.
هنا إذا أردنا أن نحيط بهذا الباب، أن نحيط بمسائله، فلا بد لطالب هذا الفرع أن يضع جدولا ويضع فيه الأقسام، وتحت كل قسم يضع الفروع الفقهية التي تحته. هذه الطريقة لطالب الفقه الذي لم يحصل المذهب هنا أن يضع جدولا مثلا، ثم يضع فيه الأقسام. القسم الأول في الذي لم يدخل في الصلاة ويعطي له 33 الصورة التي تحته. القسم الثاني في الذي دخل في الصلاة وعالم أنه سيستمر به الدم إلى خروج الوقت ويعطي ما تحته من الصور. القسم الثالث الذي دخل في الصلاة وعالم ولم يعلم بأنه سيستمر به الدم إلى آخره. ثم يقسم هذا القسم الثالث إلى فروع، الفرع الأول في من يرشح، الفرع الثاني في من يقطر، ثم يضع الصور التي تحته. حينئذ يستطيع بهذا أن يحصرها جزئيات هذا الموضوع بتمامه ويحصلها في نفسه، هذا يمكنه من استحضارها عند الحاجة. إذن الآن هذا الشخص قلنا بأن له إما أن يبقى في صلاته إذا لم يرتخ، وإما أن يخرج. لو خرج هذا الشخص ماذا سيفعل؟ إما أن يقطع الصلاة ويخرج، هذا صورة واضحة. إذا كان قد قطع الصلاة فهذا حكمه لا نتحدث عنه لأن هذا السنة سمطرحنا هنا. عنده جوز الصور، إما أن يبقى وإما أن يخرج لغسل دمه. إذا خرج لغسل الدم فإنه يبني على ما فاته. يلا وصلنا لهذا الحديث الذي فيه أش أو رعف. لو وصلنا له هو البناء. البناء هو أنه إذا أتى بركعة ثم رجع فإنه يبني على تلك الركعة، يبني على تلك الركعة التي فعلها. إذا قرأ الفاتحة وخرج ثم عاد، إذا كان وحده على كل حال، فإنه يقرأ الصورة. وإذا كان قد أتم الركوع ورجع فإنه لا يأتي به مرة أخرى، وإنما يرجع ثم يسجد الحالة التي خرجها. هذا الخروج الذي يكون لهذا الذي يطلب البناء اختلف المالكية في هيئته، فذهب بعضهم إلى مطلق الخروج، لم يشترطوا في ذلك أي شرط، وهذا مذهب لبعض فقهاء المالكية. يخرج كيفما اتفق، المهم الخروج، استدبر القبلة ولم يستدبرها، يعني المهم هو أن يخرج ويغسل دمه ويرجع ثم يبني على صلاته. وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب. أتقول لي هذه هيئة غريبة، الرجل يخرج من الصلاة ويغسل الدم ويرجع وقد ملأ صلاته بعمل كثير، كيف يمكن لهذه أن تبقى صلاة مع قيام هذا المانع بها؟ تقدم حديث الذي ورد في هذا الباب، وتقدم أن جماعة من الصحابة يفعلون ذلك، واعتمد عليه من نقله وقرره كالمالكية مثلا، قرروا هذا الفرع بناء على أن هذا عندهم دليل شرعي معتبر، اعتبروا أن هذا دليل شرعي معتبر وأن المسألة قد استكملت شرائط القبول عندهم فقرروها هنا، لكن اختلفوا في الخروج لأن هذا الخروج لم ينقل. كل حال هذا الخروج ليست فيه أدلة مثبتة لهيئته، لأن الذي ورد فيه ضعيف، أن الذي ورد فيه الهيئة التي وردت في الخروج هيئة ضعيفة مستندها ضعيف، ما لم يتكلم وما لم يتنجع، هذا مستند من ناحية النقل ضعيف. إذن المالكية قال بعضهم يخرج كيفما اتفق، يهز الصندلة ديالو ويخرج ويمشي في مكان ما إلى آخره ويرجع، هكذا. لكن جمهورهم قالوا لا، هذا الخروج هيئته تقوم على شروط ولها مقومات لا بد منها، فإن خرج ولم يأتي بهذه الهيئة على هذه الأسس بطلت صلاته. ما هي هذه الشروط؟ قال نعم،
إن لم يجاب ويبني على فيخرج ممسك أنفه.
هذا الهيئة الأولى ممسك أنفه. هذا ممسك أنفه قد يقول القائل من أجل منع الدم، لا، من أجل حصر الدم عن الجسد، لأن طرفا من الأنف عندهم يعتبر جسدا، هكذا علله بعض الفقهاء المالكية. ماشي أمسك أنفه من الأعلى لئلا يقطر الدم، لا، أمسك أنفه ليمنع الدم عن طرف من الجسد وهو الأنف، لأن ما تراه من الأنف يعتبر من الجسد، فليس داخل الجسم بل هو خارج الجسم عند من يرى هذا المذهب. هكذا قالوا، إذا نحسوا يشد من الفوق وما يخليش الدم ينزل فوق هذا المكان، ينزل تحت، لأن هذا يعتبرونه ظاهر الجسد. إيش كذلك؟ هكذا اعتبروه هنا من ظاهر الجسد، لأنك تعتبر بظاهر الجسد أنه يفسر في كل محل بحسبه. واش نعسين ولا فيقين؟ فسبقنا قلنا ظاهر الجسد من المفردات التي تختلف باختلاف موضعها. ظاهر الجسد في الوضوء وحده، ظاهر الجسد في الغسل وحده، ظاهر الجسد في باب التيمم كذلك، ظاهر الجسد هنا في باب الرعاف له صورته. إذن تعتبر ماشي كلهم، ولكن هكذا قالوا وعللوا بأن عليه يجب أن يمسك بلا الأعلى، ماشي يسد من آخر دياله والدم يسيل، لأن الدم إذا سال هنا فقد وقع على الجسم، فكأنه تركه يتلطخ به. إذا أمسكه من الأنف أمسكه من طرف من الجسد، هكذا عللوا. إذن الشرط الأول أن يمسك أنفه كما قال في أين؟ نارنه، زين؟
أسفله.
نعم.
ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله: إن لم يجاوز أقرب مكان فيه الغسل إلى أبعد منه.
نعم.
فإن لم يمكن لم تضر مجاوزته.
مثلا كان عدة صنابير صنبور ديال الماء، فخرج ووجد الصنبور الأول وتجاوزه، جاء الثاني خلى الصنبور الأول ومسى الصنبور الثاني، وجد الماء قريبا فتركه ومضى إلى الذي هو أبعد، خرج من الصلاة، لأن هذا الفعل الذي أتاه من غير ضرورة تقتضي ذلك، فعد فعلا خارج الصلاة، لأن الفعل الاضطراري الذي اضطر له في الصلاة وأبيح فعله يعدونه من الصلاة. هذا الفعل الذي تفعله أنت وأنت تريد أن تقول للإمام مثلا شيئا، إذا كنت مأموما مثلا الإمام صلى ركعتين وأردت أن تقول له رهب قائره صلتي غير زوج، وهو دخ كما كيقولوا، قلت له سبحان الله لم يفهم، قلت له ركعتين لم يفهم، فتقدمت بخطوات قلت له هكذا أمام عينيه، هذه الخطوات كلها تعد داخل الصلاة لأنها للضرورة. لكن الكلام والفعل يعطى في العبادات بمقدار ما يتوقف عليه تحصل الغرض فقط. إذا تجاوزت في الكلام ما لا حاجة إليه، أو تجاوزت من الخطوات ما لا حاجة إليه، يعتبرون بأن هذا فعل خارج الصلاة. مثلا تقول لها يقول سبحان الله ما داش فيك، قلت له ركعتين مش يفهم، ما بغاش يفهم، إلا قلت له ركعتين عمس، هذا كان عمس أبطل الصلاة ولا نعولس، وكان نس ولا متس، ركعتين، وإذا ما فهم سيف ما عليك إذا لم تفهم البقر وصد لي قد صح لها مش مشاكل في الدار هذا. إذن فإذا لم يفهم قلت له ركعتين، ما عادش تزيد في الكلام ما لا حاجة إليه، زيادة في الكلام من غير أن يكون مدرجا في الضرورة يعد خروجا من الصلاة. أش غدير؟ غادي دير واحد جوج خطوات، ما تزيد الثالثة بمقدار ما تصل إليه حتى إنك تنحني، بس قول له جوج، قول هذه ماشي ضروري الخطوة الثالثة، واحد اثنان ها، ما إذا تجي هذه حتى وقفت حدا يقول لي هذا الخطوة زدتها خرجت من الصلاة. وهذا حال هذا الشخص الذي أراد أن يغسل الدم،
كل شيء توقع شيء ممكن.
أما إذا تجاوزت هذا المكان الذي فيه الصنبور مثلا وفيه الماء وذهبت إلى الآخر لأن رأيته جميلا ونقيا وأنا كان الناس اللي عزيز عليهم زواق خلى الماء مشى الماء قال لك هذاك استاذك الروبين كيف مشي هذاك ثم فاش كان تصرف هذا بطلت صلته لأن الصرع أعطاك هذا بقدر ما تحتاج إليه والضرورة تقدر بقدرها فإذا تجاوزت قدرها رجعت عليك الصلاة بالبطلان هكذا قالوا. وبعضهم لا يشترط هذا من الذي لا يشترطه؟ من قال يخرج بدون ضوابط مذهب من قال بدون ضوابط هذا مذهب ضعيف. إذن هذا الشرط الأول أن لا يتجاوز أقرب مكان فيه في الماء. الشرط الثاني ما هو؟
قريبا في نفسه كما أشار له بقوله قربا لا إن بعد في نفسه أو قربا ولكن جاوز ما الإمكان إلى أبعد منه فلا يبي. وإن لم يستدبر قبلة بلا عذر فإن استدبرها لغيره بطلت.
استدبار القبلة الأصل فيه هو أن يحاول مجتهدا أن لا يستدبرها يحاول ما يستدبر القبلة ولو أدى ذلك إلى أن يمشي إلى الوراء فهذا ما في مشكلة تأمكن يمشي بعكس المشي فالعادي فلا بأس به. مهم أن يحاول ما أمكن أن لا يستدبر القبلة لكن أنه تضطر إلى استدبارها مثلا المكان الذي فيه الماء لا بد أن يدور فيه لا بد أن يستدبر القبلة لا يمكن له إلا أن يستدبره حتى ولو مشى إلى الوراء لو رجع القهقرة فإنه سوف يستدبرها على كل حال. إن كان لعذر فلا يضر فهذا لا يضر لأنه من باب الضرورة والحال وإن كان ذلك من غير ضرورة وأمكن له أن يتفادى ذلك بطل الصلاة لأنه خرج من الصلاة بناقضها الذي هو رفع أحد ماهيتها ثم قال نعم لكن بعيد بزاف لكن بعيد بزاف ما كتعطش لها الرخصة ضابطها أنه سميته يمكن يكون مثلا ذاك المكان الذي فيه ما يمكن كما يعرفون دائما القرب والبعد بالعرف لكن هذا العرف غير منضبط فإن كان هذا مثلا مما لا يسمى قريبا في العرف ويسمى بعيدا يحكم هذا لأن هذا غير منضبط يمكن أن نضبطه مثلا بقدر ما يكون فيه قارئا للفاتحة دو القرب ما دو القرب في باب العبادة نقيس عليها ما هو ما ضبطوش قالوا إن كان قريبا في نفسه والقرب بحسب العرف شيء سيقول نعم أيوة.
إن لم يطأ نجسا عامدا مختارا
نعم الشرط الثالث ما هو إن لم يطأ نجسا فإن وطئ النجاسة بطلت صلاته لأنه حينئذ دخل في قولهم وسقوطها في صلاته مبطل والوقوع والإطاء بمحل واحد. إذا هذا الحديث وقيل ياك كان الحديث كنا يدوزه فشنا أي حديث وما نقول في هذا الحديث شلون ندير احنا عندنا شيء شغل هذاك يلا تفضل ثم إذن هذا نترك الحديث إلى الغد قالوا لي أن الكلام فيه كثير واختصروا لنا درونا شي اختصار اختصروا متى ما تطولوش بزاف جيبوا لنا غير أهم ما فيه ليس كذلك المقصود غير مشاركة وإزالة الخوف و إنسان يعيش مع الكتب مكرها لا بطل أن هذا ما يكمل حديث حتى يجي حديث أليس كذلك؟ ما تكمل حديث حتى يجي حديث ما تكمل آية حتى تجي آية ديما برست ما بقاش هذاك غادي نمشي ندير السياحة غادي نمشي نشوف شي أصدقاء واحد يومين دائما مبرست في راسه وهذا هو المقصود كان واحد في التهذيب ما تيخرج الله يرحمه مسكين بعد العصر مرة تيشوف واش قال شي الناس حدا الطلبة تيجلسوا بعد العصر معروف بأن الطلبة تيجلسوا عند الباب ديال المسجد وكيهضروا في الغيبة والنميمة كما هو معروف دائما هو مرة كيخرج كيشوف واش كاينين إذا وجدهم كاينين إلا لقاهم كاينين قال هادو عندهم الفرار زيد لهم شي تاعي تعرف شنو تقول بدا لهم شي لمية العراب ولا شي مثل هذا شغلهم خليهم يسيروا راه عندهم الفرار إذا ما لقى حد كل شيء مشغول كل شيء مبرز كيقول مصاب قضية مقادة الله يرحمه المسكين. خلاصة الكلام أن من شرط بقاء الإنسان في الصلاة إذا أراد أن يغسل الدم في الرعافي أن لا يطأ نجسا وإذا كان الحديث فيه الكلام فسنتركه ذلك. الشرط الآخر الرابع ما هو؟
وإن لم يتكلم إن تكلم ولو سهوا وإن قل بطلت.
إذن من الشروط أيضا أن لا يتكلم. فإن تكلم ومعنى الكلام في الفقه، شنو هو الكلام في الفقه؟ الكلام في النحو عرفنا الكلام هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع. الكلام عند المناطق ما تركب من قضيتين فصعيدا، ما هو الكلام عند الفقهاء؟ مش مطلق الصوت. نعم، ولذلك خصنا نعرفوا هذاك الكلام الذي يساوي النفخ شنو هو. هذا هو مذهب مالك، نفسه مذهب مالك. كل حرف يفهم أو حرفين لا يفهمان أسدوه فإنه يعتبر كلاما حتى عند المالك. إذا قلت ز ما عنده حتى معنى، إذا قلت ز زف ما عنده حتى معنى، قلت شي حاجة ما عنده حتى معنى يبطلون به الصلاة. لكن إذا قلت شي واحد عي، شنو عي؟ من الوعي لي قي في تمام من هذا الذي بقي فيه حرف واحد. لو سمعت مثلا في معنى في بالعهد، قي احفظ، لي تولى الامر، عي معنى احفظ الى اخره. هذه كلها فعل الامر الذي بقي فيه حرف حرف واحد. كيف يوقف على هذا بالمناسبه؟ كيف يوقف عليه؟ ومن وقف عليه بغير السكت يعتبر لحنا ام لا؟ فعي وما قلتش فعيه يعتبر لحنا؟ شو كتقول؟ يعتبر لحنا عيه ولا عي؟ في الوصل في الوقف شهرا ونترا ولا غير في النذر؟ نعم يجب هذا، ويجب في موضعين، وهو الفعل المجزوم الذي لم يبق منه إلا حرفين لم يعيه، أو الحرف الذي أو الأمر الذي بقي منه حرف واحد. زيد شنو قلنا؟ قلنا بأن الكلام يبطل الصلاة. ما هو الكلام؟ هو هذا الذي ذكرنا، إما أن يكون من حرفين غير مفهومين ما حتى معنى، أو من حرف واحد يفهمه. هذا هو معنى الكلام عند الفقهاء. نعم. إذن وأصل هذا المنع من الكلام في الصلاة هو هذا الحديث. تفضلوا.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. موضوع الكلام قول الشيخ خليل: ويتكلم ولو سهوا. وهذا الكلام كما تعلمون ورد خاصا بصاحب الرعاف. الحديث الذي ورد أعم من ذلك، وهو عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا اللفظ لمسلم، ورواه أبو داود بلفظ لا يحل بدل لا يصلح، ورواه الإمام أحمد رحمه الله بزيادة والتحميد هنا: إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. وهذه الزيادة قد بحثت وهي من زيادة الثقة. ثم لابد من التنبيه على أمر آخر، وهو أن هذا الكلام هو محط النظر فيما يأتي من البحث الأصولي ثم الفقهي، لكن لهذا الكلام سبب أسرده عليكم، وهو قوله عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لأماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. الحديث. نبدأ أولا بالمباحث الأصولية، ثم هناك ثلاث مسائل سنتعمق فيها قليلا، ثم ننتقل إلى المباحث الفقهية وهي ثلاثة. المباحث الأصولية: أولا كلمة هذه. كلمة هذه أصل وضعها في اللغة العربية هي للمحسوس المشاهد، كما قاله الشيخ العطار في حاشيته على جمع الجوامع. وترد أيضا للمعهود الذهني، يعني للحقيقة الذهنية التي تكون معهودة. المبحث الثاني سنناقش هذه المسألة بعد قليل. المسألة الثانية هي كلمة الصلاة، الألف واللام كما سبق لها معاني عدة في اللغة العربية. الأول أنها تفيد العموم، الثاني أنها تفيد الجنس الصادق ببعض الأفراد ويعبر عنه بالحقيقة، والثالث أنها للعموم ما لم يتميز واحده بالتاء أو بالوحدة. هذه بعض أقوال العلماء، ونظمها الإمام السيوطي بقوله: والجمع ذا إضافتين أو ألولا عهدا له وقيل مسجلا، وابن الجويني إذا يحتمل عهدا ولا قرينة فمجمل، ومثله المفرد إن تعرفا وإن يضف وإن يضف الفخر مطلقا فالفخر مطلقا نفى وغير ذي التاء أبو المعالي أو وحدة ميزة الغزال. المبحث الثالث هو كلمة لا يصلح كما في لفظ مسلم أو لا يحل كما في لفظ أبي داود. والمبحث هنا هو هل النهي يقتضي البطلان أو لا؟ فلا يحل يقتضي التحريم، تحريم هذا التحريم ما تحريم كلام الناس. هل النهي يقتضي البطلان أو لا يقتضيه؟ هذا فيه كلام طويل عند أرباب الأصول. الجمهور من الجمهور قال إنه يقتضي الفساد لكن ما لم يكن فيه انفكاك الجهة. المبحث الرابع في كلمة شيء، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء، هذه نكرة في ساق النفي فتعم، لذلك قلت تفيد العموم. لكن فيها مبحث وهو ماذا؟ وهو أن هذا الحديث له سبب، فالعام إذا ورد لسبب هل يختص بذلك السبب أو لا؟ فيه مذهبان، مذهب يقول يختص بالسبب، ومذهب الجمهور يأخذ بعموم الصيغة فيقول لا يختص، لا يختص بالسبب. هناك مسألة أخرى تبحث هنا أيضا وهو سبب الورود، تلك الصورة التي هي السبب، هل تدخل قطعا في ذلك العموم أو تدخل ظنا؟ المروي عن الإمام مالك أنها تدخل ظنا، والذي صححه الإمام السبكي في جمع الجوامع هو أنها تدخل قطعا. المبحث الخامس، من تأتي لمعان ذكر منها 13 الإمام السيوطي في كوكب الساطع، أشهرها ابتداء الغاية، ثم التبيين، ثم ثالثا التبعيض. والتبيين ضابطه أنه يصلح وضع الذي هو مكان من، وإذا اختبرنا هذا هنا سنقول لا يصلح فيها شيء من كلام الناس أي الذي هو كلام الناس، فالذي يبدو أن من هنا تفيد التبيين. الموضع السادس، كلام، كلمة كلام اسم مصدر وهو مضاف، والإضافة إلى معرفة تكسبها العموم، لكن أسلفنا قبل أيام أن قد يكون هناك فرق بين اسم المصدر أو المصدر عموما والكلمة المضافة، بحثت عن ذلك في بعض مضانه ولم أجد من فرق بين هذا، فأجريته على ما رأينا وهو أن الاسم المضاف يكسبه. ثم بما أن كلام اسم مصدر يبحث هنا في مسألة، وهي الكلام إذا كان اسم مصدر فالأصل فيه أنه يوضع للفعل، والكلام هنا الفعل هو التكليم، ويمكن أن يخرج عن ذلك ويراد به المجاز وهو اسم المفعول أي كلام بمعنى الذي يتكلم به، فهي الكلمات. نعم. ثم قد تكلمنا عن عموم الوارد بعد السبب، بما أن شيء بينت من كلام الناس فمحط النظر في العموم هل هو باق على عمومه أو يخصص بالسبب هو هنا في كلام الناس، وقد قلنا إن جمهور العلماء لا يخصصون اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص. المسألة السابعة، الناس، ألف لام دخلت على اسم جمع فهذا يفيده العموم فيدخل كل الناس. المطلب الثامن هو إنما، لفظة إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، إنما كما هو معروف أداة حصر، والحصر عند أرباب الأصول الذين يأخذون بمفاهيم المخالفة يقولون هذا يعطي حكمين، يعطي حكم بالمنطوق وهو ذلك يعني هو محل الحكم المذكور، ثم يعطي بالمفهوم نفي ذلك المقصود عما عداه عن المسكوت عنه. وهنا أيضا يوجد مبحث وهو أن المفهوم باتفاق الأصوليين أن يدخل فيه العموم بخلاف المقتضى الذي الشيء الذي يقتضيه الكلام في دلالة الاقتضاء، اختلفوا هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم. هذا من الناحية الأصولية. نرجع إلى ثلاث مسائل هنا. كلمة الصلاة قلنا إنها تفيد العموم، هنا لدينا إشكال وهو أن هذه إذا نظرنا فيها وبحثنا فيها وقلنا أصلها أنها للمحسوس المشاهد، هنا لا يوجد محسوس مشاهد يمكن أن ترجع إليها الإشارة، لأن هذه ترجع إلى الصلاة، هذه الصلاة التي تقدمت في سبب الورود، فإذا تعذر هذا ننظر هل يمكن أن ترجع للعهد الذهني وهو الصلاة التي هي معهودة، يعني الصلاة المعينة التي هي معهودة عند الصحابة عند المخاطبين بعد أن وضع هذا الذي وضع بعد أن وقع هذا الذي وقع. إذا حملنا هذه على أنها للعهد الذهني فعندنا العهد مع العموم هل يجتمعان أو لا يجتمعان. في ذلك يقول الإمام الزركشي في البحر المحيط، هل العهد ينافي العموم؟ قال الزركشي في الكلام عن الموصولات، هل الأسماء الموصولة عامة أو ليس بعامة، استشكل هذا الأمر وقال كيف نقول إن الأسماء الموصولة عامة مع أن الصلة يشترط فيها أنها عهدية كما يعلم في النحو. فقال فاستشكل هذا الأمر وقال أصل الإشكال هو أن العهد ينافي العموم، هذا هو المدعى، قال العهد ينافي العموم. إذا كان هذا صحيحا فوجب أن نحمل ألف لام هما هنا، إما على العهد فقلنا هذه الصلاة أي الصلاة المعينة التي نتكلم عنها، على هذا لن يعم هذا الحكم الذي يأتي فيما بعد، إنما قصر أو تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحكام التي تأتي عن الصلاة المعينة التي سبقت. وإذا أردنا أن نعمم الحكم لابد من النظر إلى شيء خارجي، وهو إما إلحاقه بالقياس أو إلحاقه بشيء آخر. توجد طريقة أخرى وهي التي سلكها الإمام شوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهو أنه قال ألف هذه قد ترد أيضا للحقيقة الذهنية ولا دون عهد. فإذا كانت للحقيقة الذهنية فنقول ألف لام هنا هي للحقيقة، وقد قلنا إن ألف لام قد تأتي للجنس الصادق ببعض الأفراد، وعلى هذا يكون الحكم مطلقا فيشمل الصلوات. هذا فيما يتعلق بهذه الصلاة. نذهب إلى لا يصلح أو لا يحل. قلنا هل النهي يقتضي البطلان أو لا يقتضيه؟ إذا قلنا لا يحل فواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بتحريم كلام الناس في الصلاة. هل التحريم يقتضي البطلان أو لا يقتضيه؟ فيه خلاف بين أهل العلم، ومما يجلب في هذا المكان هو أن الذي يريد أن يدعي أن النهي أن التحريم يقتضي الفساد يحتاج أن يثبت مقدمتين. المقدمة الأولى هي أولا هل أي ضد نتكلم عنه؟ بيان ذلك هل النهي يقتضي الفساد؟ النهي يقتضي التحريم. التحريم الأمر يعني التحريم تحريم شيء أمر بضده، أو إذا قلبنا نقول الأمر بشيء نهي عن ضده. هذا الضد الذي نتكلم عنه اختلفوا فيه، هل الضد هو مطلق ضد أي أي شيء غير مأمور به هو الذي سيبطل الصلاة، أو هل هو ضد الذي يؤدي إلى الاختلال في الماهية؟ الإمام ابن الحاجب قال الضد هو مطلق الضد، فبأي ضد أي شيء لم يؤمر به سيبطل الصلاة. الإمام الأسمندي من السادة الحنفية قال المقصود بالضد هو ضد المخل بالماهية، هو المقصود. هذا المبحث الأول في هل النهي يقتضي الفساد، هذا هو الضد. ثم الأمر الثاني هو أصلا هل هذا الضد الآن إذا وقع هل هو محرم فقط فيكون شخص أتى بمحرم في الصلاة، أو هل هو محرم ويقتضي بطلان الصلاة. على هذا سنبني هل كلام الناس يبطل الصلاة أو لا يبطلها. وفي هذا يقول صاحب المراقي ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ الذي يصلي ويسرق. لا شك أن السرقة ضد المأمور به، ولكن هل هذه السرقة تبطل ما هي الصلاة تمسها أو لا تمسها، وإنما هي شيء خارجي عنه وبذلك تنفك جهة، فنقول الصلاة صحيحة والوزر يترتب على السرقة. ثم قال إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدا هنا، وهذا هو الذي كلامنا فيه، هل الكلام كلام الناس في الصلاة يقتضي البطلان أو لا يقتضيه؟ صاحب المراقي قال النص أبدى ذلك، النص بين أن الصلاة أن الكلام في الصلاة يبطلها، لكن خيدها بالعمد، والذي سننظر إليه هو هل غير العامد كذلك أو لا. هذا باختصار ما يتعلق بلا يحل. ثم أخيرا كلام الناس، قلنا إن كلام الناس يفيد العموم ولا يقصر على السبب. إذا قصرناه على سبب فمعناه أن التشميت وحده هو الذي يدخل، أو كلمة واثقل أمه التي وقعت في هي صورة السبب. لكن قلنا الجمهور يقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يعني وفقا للقاعدة المشهورة. وقد تقدم الكلام في مفهوم الكلام أو ماهية الكلام، ما معنى كلام الناس. في ذلك قلنا مطلق ما يفي حتى ولو كان حرفا أو صوتا هذا يدخل في كلام الناس. الإمام الصنعاني قال كلام الناس بما أن الكلام معناه التكليم حقيقة أو المكالمة، فقال ما يقع بين الناس من المخاطبة هو معناه كلام الناس، هو المنهي عنه، هو الذي قد يقتضي البطلان في الصلاة. الإمام المازري رحمه الله قال كل ما ينطبق عليه اسم كلام من غير تحديد لحروف أو تعيين. فهذا ما ذكرناه قبل أن بدأنا هذا الحديث. ننتقل إلى المباحث الثلاثة الأخيرة وهي مسائل الفقه. أولا حملنا الكلام على العموم، وبذلك تدخل مفردات عديدة، منها سواء كان الكلام كثيرا أو قليلا، سواء كان لإصلاح أو لا، سواء كان لإنقاذ غريق أو لا، سواء كان لتشميت أو لغير تشميت. قلنا جمهور العلماء على أن التشميت بما أنه صورة السبب قطعا يدخل في الكلام، فلا يمكن إخراجه بدليل اجتهادي على هذا القول، فيبقى أن عموم الكلام يدخل فيه التشميت، فهذا يكون مبطلا للصلاة. لكن إذا قلنا بهذا أن التشميت يبطل الصلاة، يقع إشكال، وهو أن بعض الفقهاء نظروا إلى سبب الحديث وقالوا لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاوية بن الحكم السلمي بإعادة صلاته، فبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلاته نحكم بأن التشميت غير مبطل للصلاة، وهذا رأيه. رأيه الآخر أتى به الإمام أو القاضي عياض في الإكمال شرح مسلم، وقال ليس تركه لذكر الإعادة دليلا على أنه لم يأمره بها، ولا أن الصلاة أجزأته، ولا أنه لم يعدها، فجوز أن يكون ذلك وقع وإنما لم ينقل. وهذا أمر مهم، ونسأل الشيخ أن يسلط عليه النظر، لأننا كثيرا ما نستشهد بما هو مسكوت عنه ونستدل به على الأحكام، ونقول مثلا بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الصحابي الذي شمت في الصلاة بإعادة الصلاة، حكمنا بأن مثلا نحكم بأن التشميت مخرج من عموم الكلام، فهو ليس مبطلا. لكن كيف نرجح؟ هل المسكوت عنه حجة أو ليس بحجة؟ هل ننظر إلى الاحتمال القوي؟ هل هناك ضوابط؟ فهذا يحتاج إلى إمعان النظر. هناك جهة أخرى لهذا أيضا، وهو أن لعل التشميت لا يبطل الصلاة، لكن الصحابي أتى بكلام آخر، وهو ماذا؟ وثكل أمه، وهذا ليس من التشميت، وحتى على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. هذا سنتكلم عنه إنما نتكلم عن الجاهل. طيب، فيما يتعلق بعموم الكلام باختصار، الأحناف رأوا بأن هذا العموم باق على عمومه، فقالوا كل هذا الكلام، كل هذه المفردات مبطلة للصلاة. المالكية خصصوا، فخصصوا هنا لإصلاح، إذا كان الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلون الصلاة، فهو خارج عن كلام الناس. لماذا؟ بحديث ذي اليدين الذي سأل كما هو معلوم أقصرت الصلاة أم نسيت، فخصصوا به. لإنقاذ غريق، المشهور في المذهب أنه يبطل الصلاة، لكن سبق لنا أن تكلمنا عن هذا، عن هذه المسألة، وقلنا من الممكن أن ننظر إلى هذه المسألة بطريقة أخرى، وهو أن الشخص مأمور بإنقاذ غريق، أو بإنقاذ، هو في الحقيقة ليس إنقاذ غريق، الذي نريده مثلا إنقاذ أعمى يتجه نحو شاهق وشخص يصلي ويراه، هل يجب عليه أن ينقذه وينبهه؟ نعم يجب. هذا الكلام الآن هل هو مبطل للصلاة أو لا؟ عموم كلام الناس يقتضي بأنه مبطل، لكن قد يقال بما أنه مأمور به، وعندما ينقذ الأعمى أنه متلبس بعبادة ومأمور به، المأمور به لا يناقض المأمور به، العبادة داخل العبادة لا تبطل العبادة، وبذلك يمكن أن ننظر إلى الإنقاذ ونقول هذا مخصص أو خارج عن عموم كلام الناس. التشميت قد تكلمنا عنه، ننتقل إلى عموم الناس. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الناس الناس ألف لام تفيد الاستغراق، هذا يدخل المتعمد ويدخل الجاهل ويدخل الناس ويدخل المكره ويدخل ذا الرعافي. المتعمد لا خلاف أن المتعمد بكلام مبطل لصلاته. الجاهل استشهد بعض العلماء على أن الجاهل مخرج من عموم الناس. لماذا؟ لما ذكرناه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بن الحكم بإعادة صلاته، فبعض العلماء اتكى على هذا وخصص بهذا الحديث الجاهل. ننتقل إلى الناس. المالكية قالوا الناس إذا كان الجاهل لا مستثنى من عموم الناس، فالناس من باب أولى، لأن الجاهل فيه نوع تعدل، لأنه يمكن أن يتعلم ما يجب عليه في الصلاة. أما الناس التكليف عنهم مرفوع، فلا يدخل في عموم الناس، ويمكن أن يخصص به القاعدة العامة وهو النظر إلى أركان التكليف، فإذا انتفى التكليف الذي يشترط فيه العلم والقدرة فلا يمكن أن نبطل صلاته بهذا. المكره المشهور أن المكره داخل في عموم الناس، أنه داخل في عموم الناس فيبطل صلاته بالكلام الذي أكره عليه، لكن يمكن أن نخصص حتى هذا بالقواعد العامة، وهو أن المكره رفع عنه التكليف فلا تبطل صلاته، وهذا موضع النظر واجتهاد. ذو الرعاف هو مسألتنا في خليل، وهو مساق الكلام، لأن خليل قال ويتكلم ولو سهوا، هذا فيما يتعلق بالرعاف، عموم الناس يدخله، فحتى ذو الرعاف إذا تكلم تبطل صلاته، وأظن أن هذا واضح، ويمكن أن يتمسك به من قال ذو الرعاف أيضا إذا تكلم فتبطل صلاته، خلاف من قال الرعاف إذا ذهب ليصل النجاسة ثم يرجع ليبني بدون قيود وبدون شروط صلاته يمكن أن يبني، هذا سيصطدم بعموم الناس. المسألة الثالثة هي مفهوم الحصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الصلاة فقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو في رواية أحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. ظاهر هذا الحصر إذا أخذنا بالمفهوم أن مثل التشهد والدعاء والتسليم ليس من الصلاة، هذا هو ظاهر الحصر، لكن هل هذا صحيح أو لا؟ يمكن أن نقول التشهد بالإجماع ليس مبطلا للصلاة، فالإجماع يخصص هذا المفهوم، كذلك التسليم. الدعاء يمكن أن ينظر فيه بالنظر إلى التشميت، في الحقيقة تشميت دعاء وهو أرحمك الله أو يرحمك الله. الشافعية نظروا إلى هذا وقالوا الدعاء يمكن أن تكون على طريقتين، يمكن أن تكون بالمخاطبة فتدخل في كلام الناس إذا فسرناها بمخاطبة الناس، كلام الناس المخاطبة بعضهم ببعض، فإذا قال كما وقع في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال رحمك الله، فهذا سيبطل الصلاة لأنه من كلام الناس. أما إذا قال رحمه الله في نفسه أو جهرا أو على أي طريقة فهذا لا يبطل الصلاة لأنها دعاء، ولكن لا تدخل في مفهوم أو في حقيقة كلام الناس، لأنه اختل فيه التخاطب الذي قد يتمسك به ويقال هو حقيقة كلام الناس. لأن النووي له طريقة أخرى، وهو أنه قرأ هذه المفردات التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن قراءة معنوية، والمعلوم أن الشخص الذي يقرأ الألفاظ قراءة معنوية سيتخطى هذه الأسماء وينظر إلى تلك العلة وهي التي تكون معتبرة، فاستخرج العلة وقال ما هي علة ذكر التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والتحميد في رواية أحمد، استخرج العلة وقال ذكر مشروع في الصلاة، يعني إنما الصلاة أو إنما الكلام المشروع في الصلاة هو ذكر المشروع في الصلاة. إذا كانت هذه هي العلة سيدخل التشهد، سيدخل الدعاء، سيدخل التسليم، والنفي والمفهوم يكون يتسلط إلا ما عدا ذلك عما تلك العلة. أظن أن هذا ما عندي ما أتيت به، وأستسمع على التقصير والبركة.
لا مكان تقصير، خير كثير الحمد لله، استفدنا، وبهذا نختم إن شاء الله تعالى، وهو ختامه مسك، وما قضية أن الوقوع عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع، فسيأتي الحديث عنه لأن فيه كلام يحتاج إلى أولا توجيه، لأن هذا فيه احتمال قوي، وذلك الاحتمال القوي لما كان أخل بالدليل، فلذلك كان يعتبرونه، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في محله إن شاء الله. وهذا استفدنا من هذا الكلام، وكلام منتظم فيه ترتيب حسن، مبحثه هنا مرتب ترتيبا دقيقا، وهذا هو المقصود إن شاء الله، نسأل الله تعالى التوفيق.